بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي في استدلال الشيخ على منع قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح دليل عاشر بعد، وهو هذا الدليل أنه قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح توجب المخالفة القطعية عندما يتبعض العمل بكلا الخبرين. كيف يستلزم هذا؟ وهذا محذور باعتبار أنه يعمل ببعض مفاد كل من الخبرين، وهذه مخالفة قطعية لأنه الواقع هو حتما على وفق أحد الخبرين لا على وفق كلا الخبرين أو بعض أحد الخبرين. وقد قرر في محله عند مشهور متأخري الأصوليين أن الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية أولى من الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية. هاي تقريبا تقدم الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية على الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية، هذا تقريبا صار مقررا عند الأعلام. فمن ثم التخيير أولى من القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. التخيير أو الترجيح لو فرض، وليس الجمع أولى يقدم. إذن الجمع يستلزم فيه معارضة لقاعدة مرسومة عند الأعلام. هذا كلام محصل كلام الشيخ. طبعا هذا كلام الشيخ يمكن أن يلاحظ فيه جملة من النقاط. النقطة الأولى، محصل هذا الإشكال أو خلفية هذا الإشكال ينطلق من عدم التساقط، عدم أن التعارض ليس مقتضى التساقط، وهذا جيد وهذا نحن نريده. نريد أن مقتضى القاعدة في التعارض ليس التساقط. إن هذا الإشكال مبني على شنو؟ مخالفة قطعية وموافقة قطعية، يعني موجود دليل في البين لأن الخبران كالعدم. جي هذا هو اللي نريد. احنا نريد بانه نقول، يعني نقرر ما ذكره المشهور، مشهور القدماء بل مشهور طبقات الفقهاء عدا متاخري هاي العصر، ان مقتضى القاعده ليس هو في التعارض التساقط، بل مقتضى القاعده على كل علاجات اخرى. هذه نقطه اولى. فبهالمقدار من يختلف فيه؟ هذا المقدار، هذا جهه مشتركه في إشكال الشيخ مع المشهور. نقطة ثانية، مر بنا أن الترجيح والتخيير هما نموذجان من نماذج قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهذا هو التفسير الصحيح كما سنتعرض له في الروايات العلاجية، أن التخيير أو الترجيح لا سيما الترجيح أوضح بعد. ترجيح ليس معناته أن تأخذ واحد وتسقط الآخر، لا، تأخذ أحد الطرفين وتعطف الثاني عليه، تعطف الثاني عليه، تجعل الراجح قرين على المرجوح، لأنه تجعل الراجح مسقط للمرجوح. أصلا مثلك المشهور هذا، دعني عن ما اشتهر الآن في عصرنا من مدرسة النائمين رحمة الله عليه، مشهور فقوه هو، حتى الشيخ الأنصاري في ممارسات الفقهية هكذا، معنى الترجيح يعني أيضا نوع من قواعد الجمع، ما ممكن تؤول المرجوح وتعطفه على الراجح، فهو إذا ما خرج عن قاعدة. التخيير أيضا كما سيأتي، التخيير أيضا كذلك، مع أنه صورة تخيير لكن حقيقة عطف أحد الخبرين على الآخر، تأويل أحد الخبرين على الآخر، وليس هو مجرد يعني أخذ بأحدهما وإسقاط الآخر. أصلا حتى عند المشهور، وأن تلاحظوا ممارسات الصدوق المفيد الطوسي المرتضى، كل هؤلاء الأعلام عندما يقولون بالتخيير ليس مرادهم إسقاط الطرف الآخر، اطراح المفاد التصوري للآخر وتأويل أو عطفه على ما قد تم اختياره. حتى أنه نفس الشيخ الأنصاري سيأتي في بحوث الروايات العلاجية، قالوا ما المراد من التخيير عند من يقول بأن الترجيح، عندما يقول بأن الترجيح ليس فقط بالقرائن المنصوصة، ليس فقط بالقرائن المنصوصة، بل بكل قرينة ولو احتمالية، حتى أنه قالوا إذا هذا ينسد الطريقة التخيير. وسيأتي أنه حينئذ في تفسير التخيير، المراد من التخيير يعني الأخذ بالراجح بقرائن محتملة في قبال الترجيح المنصوص، يعني الترجيح المنصوص إذا انقطع بك الطريق تصل نوبة للترجيح المحتمل، تخيير هاي معناه، لأنه شيء قريحي تأخذ بيهما. بعض ما كان فسر هذا، تم التفسير ما تم أيا ما كان، حتى في التخيير هو قاعدة الجمع ما ممكن أو لم يطر، يعطف غير ما الخبر الذي لن يتم اختياره على الخبر الذي تم اختياره. وغالبا الأعلام إنما يختارون وفق ولو قرائن مرجحة محتملة. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، على كلام الشيخ، هنا فرض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن دقة شوية يعني مهم صناعية تفيدنا في أهمية دقة عادة، يعني لو قيل أن التعارض كل لب لباب البحث في قاعدة الجمع ما ممكن أو لم نطرح، لما كان القائل مبالغا في ذلك. أصلا بحث التعارض هو بحث فنية صناعية لفذلكة وعضلة الفقيه في كيف يعالج الدلالة والمضمون ونسق بين المعادلات المستفادة من المضامين، هي يعني بحث التعارض. وعلى على كل، فالنقطة الثالثة ما هي؟ النقطة الثالثة، لاحظوا أن الشيخ فرض أن الواقع إما طبق الخبر الأول أو طبق الخبر الثاني. الشيخ الأنصاري أخذ شيء مفروغ عنه، أن الواقع إما تمامه طبق تمام الخبر الأول أو الواقع تماما طبق تمام الخبر الثاني، فإذا بعض ما يصير مخالفة قطعية. هذا كلام الشيخ، خب هذا الكلام فيه ما فيه، من قال أن خيارات الواقع المحتملات بحسب الواقع أنه إما مطابق لتمام الخبر الأول أو مطابق لتمام الخبر الثاني؟ لربما الواقع هو مبعر، ثبت العكس ثم انقش. من أين الشيخ فرض هذا؟ تدون من أين فرض هذا؟ فرض هذا الشيخ بسبب مبنى متأخري هذا العصر، يعني أن الدلالة الجدية النهائية لابد أن تطابق التفهيمية، والتفهيمية لابد أن تطابق الاستعمالية، والاستعمالية لابد أن تطابق التصورية. عجيب، تطابق واحد بين التصورية والتفهيمية، اثنين بين استعمالية، عفوا بين التصورية والاستعمالية، اثنين بين الاستعمالية والتفهيمية، اثنين ثلاثة بين التفهيمية والجدية. من قال هذا التطابق ضروري؟ أصلا التطابق كما مر بنا ليس من الضروري في الأبعاد، فظن أن يكون ضروري في التمام، لأن ربما قرينة تؤول لك التفهيم على خلاف الاستعمالي، على خلاف الاستعمالي، لا على خلاف بعض الاستعمالي، على خلاف الاستعمالي برمته مثل ما جاز أو شيء آخر. منين نفرض أن الواقع والجدي، الواقع مطابق الجدي والجدي مطابق التفهيمي، والتفهيم مطابق الاستعمالي والاستعمالي مطابق التصوري، مطابقة ومطابق تماما شيئان، هم مطابق له ومطابق تماما. هذا عجيب، منين فرضنا؟ أخذ مسبق، فراغ مسبق من أين؟ هي هاي المشكلة البلاغية الفذلكية في الدلالة، في عالم الدلالة، ومهارة القدماء والمشهور، المشهور طبقات الفقهاء عن متأخري هذا العصر، أنهم ماهرون، طبقات المشهور ماهرون في، لا أقول التلاعب في الدلالة، مو التلاعب بمعنى اللعب، التلاعب يعني مرونة الالتفات إلى دقائق الدلالة وربما تقلبات الدلالة المختلفة، تقلبات عجيب فيها الدلالة، يعني فنيات كثيرة فيها. هي هاي الكلام هنا أصلا فقاهة الفقيه من هالجهة، فهم الفقيه، عناية الفقيه بالفهم من هذه الجهة، أنه يلتفت إلى تقلبات، تلونات، تنوعات، انموذجيات الدلالة. وإلا لو الإنسان يسترسل سطحيا مع الألفاظ والدلالة، هو هاي الإشكال اللي يعبر عن المفيد، ويعبر عن السيد المرتضى، ويعبر عن الطوسي، ويعبر عن المحقق الحلي، وكثير من الكبار. قشرية حشوية. هاي طبعا تعبير شيخ المفيد، من ينغر بالسند وينغر بظاهر الدلالة التصورية، قشري يعني بس يطالع القشر، ما يلاحظ طبقات الدلالة مع معادلات قواعد الباب وكذا أو الاستعمالات. فهذا الفرض الذي أخذ الشيخ مسلم عجيب غريب، يعني بالقياس إلى المشهور، طبقات مشهور العلماء، من أين مسلم؟ من أين؟ نعم مسلم أن هاي حجة اقتضائية كاشفية فيها، وليس هناك من هادم لها ومزيل لها بلا موجب، هذا صحيح. أما أنه الواقع إما طرق هذا وطرق هذا، أول كلام. نعم، فلذلك على كل هذه ملاحظة بعد أخرى على هذا. طبعا هذا كلام الشيخ يمثل كلام مشهور، مشهور هذا العصر، يعني من الشيخ الأنصاري أو ما قبله بشيء ما، وإلى الآن مثل هذه الثوابت عندهم مسلمة، وهي نوع فيها من الغفلات العميقة على الحال. على أي حال نرجع، فهذا الوجه بعد خلاصة إشكالات الشيخ العشرة، بدل أن تكون إشكالات على قاعدة الجمع لاحظناها بالتحليل الصناعي، لاحظنا أن هذه الإشكالات العشرة هي في الحقيقة أدلة عشرة أخرى على قاعدة الجمع بل أن تكون ونكتة هي لطيفة في كثير من المسائل أدلة الطرف الآخر بل أن تكون أدلة مانعة أو للقول الآخر هي بالعكس بالتمعن بالتدبر أدلة أخرى زيادة إضافية لنفس القول الصحيح. فهذا المقدار على إتحال من إشكالات الشيخ على قاعدة الجمع غير واردة. ومحصل قبل ما نستعرض نماذج تطبيقية يعني مرحلة أخرى نريد نبحث في قاعدة الجمع وهو نماذج تطبيقية لقرائن الجمع لأن قاعدة هي شيء خفية لابد نذكر بعض النماذج التطبيقية يعني المتكررة التي منها سيأتي إن شاء الله انقلاب النسبة. ولكن قبل أن ندخل في هذه النماذج خلاصة مبحث قاعدة الجمع بما تقدم الخلاصات طبعا لكن نعيد خلاصة أخرى خلاصة أخرى سيما مع ما انتهينا منه من إشكال الشيخ أن عمدة مبنى المشهور طبقات الفقهاء هو أن التعارض نعم تعارض موجود على صعيد الدلالة التصورية أو كذا أو فلان لكن هذا التعارض هو إجمالا قرينة منبهة محفزة للفقيه أن يلتفت إلى أن المراد الواقعي ليست في الحقيقة على طبق كليهما إما ليس على طبق كليهما يعني إما على عفوا إما ليس على طبق أحدهما أو ليس على طبق بعض كليهما إذن لازم يلتفت الفقيه إما ليس على طبق أحدهما قطعا إما على ليس طبق أحدهما تماما أو على ليس طبق أحدهما بعضا أو ليس على طبق كليهما. فموارد التعارض عند المشهور مواد استثمار في الاستدلال وفي إثارة البحث الفقهي الصناعي التحليلي. هذا هو تقريبا مسلك المشهور مشهور طبقات الفقهاء أن التعارض اتفاقا هو إثارة حيوية للاستنباط والاستدلال بالالتفات والتنبه إلى تلونات تنوعات تخالفات وجوه الدلالة يعني نفسه كما مر بنا قرينة إجمالية على أنه باب التأويل يجب أن يفتح الآن هو أي معنى ما كان لذلك مجالا. بينما نلاحظ متأخرين العصر هذا يلاحظون من التعارض أزمة أزمة في الدلالة والاستدلال. فرق بين النظر إلى التعارض أنه يعني مشكلة وأنه سد لباب الوصول إلى النتيجة الصحيحة وما شابه ذلك عقبة وبين نظر الطبقات مشهور الفقهاء أن التعارض نوع من القرص المنبه نوع من العضة نوع من القرصة للفقيه عن السفات يتنبه هنا المسألة فيها تحتاج إلى تنسيق صناعي أدق تحتاج إلى انتباهها والتفاته إلى زوايا عديدة إلى وجوه في المسألة وقد تكون كل هذه الوجوه صحيحة لكن هذه الوجوه لها أولويات وجه أولى ثم مراتب الأولوية وكلها صحيحة. سيأتي إن شاء الله في الروايات العلاجية إن لنا يعني من كلامنا 70 وجه وجه، ولنا من كل وجه المخرج أو المخلص في مادة، وكلها صحيح. في بعض القانون هناك دروب وطرق قانونية كلها صحيحة، بس في أولى وفي مراتب أولوية. هذا بعد باب آخر في علم القانون، هو بنفسه أحد أدلة ماذا؟ أحد أدلة قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نطرح. هذا نفسه هذا الشاهد. أنا الله أعلم 50 شاهد 60 شاهد أتينا به من كلمات المشهور، نفسه أن بغض النظر عن الدلالة هو متن الثبوت لعلم القانون، فيه نوافذ عديدة، فيه أبواب عديدة، فيه طرق عديدة، فيه أوجه عديدة، لكن بينها أولوية. شبيه قولي تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لا لحكمهم. ليش جمع هناك تثنية؟ غالب المفسرين غفر عنه في روايته للتنبيه لماذا. على كل وكنا لحكمهم شاهدين. وكلنا وين آية كلنا آتيناه حكما ففهمناه سليمان وكلنا آتيناه حكما وعلما، إنه هذا صحيح وهذا صحيح. شبيه التفاوت المراتب بين الأنبياء والمعصومين في العلم، كل علم منهم صحيح ولكن وفوق كل ذي علم عليم. هذا بعد باب آخر، أن الوجوه التأويلية المتعددة قد تكون ثبوتا كلها صحيحة، بس في أولى فأولى فأولى. ولما نفرض الواقع قالب واحد ثبوتا، ها قالب واحد ثبوتا طريق لا خيار، عيني 1000 خيار أكو 1000 خيار. ما يخالف، لا استعجل، خلني شوي أمكث في هذا الوجه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه في كتاب الصلاة في باب صلوات النوافل ينقل، هو وغيره من الأعلام الكبار، ينقل أن أعظم أنواع الاستخارة الاستشارة، أبرك أعظم أفتح فتوح نجاح الاستخارة هي الاستشارة. وكل ما تكثر الاستشارة سيما في الموضوعات الخطيرة الهامة بركة أكثر. حتى في روايات عندنا أن المعصوم صلوات الله عليه يستشير، لا لأن غير المعصوم أعلم من المعصوم، لأن الله قد يجري على لسان غير المعصوم للمعصوم ما لم يفتحه للمعصوم من قبل. سبحان الله، هذا يكون أداة من دون ما يشعر غير المعصوم. روايات عندنا كثيرة. المهم المقصود من الاستشارة أعظم أنواع الاستخارة، لأن عقل الإنسان يتوسع. المعصوم طبعا معصوم، لكن مع ذلك يزداد علما من الله، هذا ما في منافرة، وهو عقله وعلمه أكثر من رعيته كله، صحيح هذا على حاله. لكن مع ذلك هو مو كلامنا في المعصوم، في كلام غير المعصوم. في غير المعصوم بالتالي يتوسع. كيف يتوسع؟ لأنه نشوف الخيارات متعددة. الآن البشرية وصلت إلى نضج في النزاعات، موجودة النزاعات مقلقة، سواء نزاعات سياسية اقتصادية عسكرية أمنية بين دول داخل دولة، أن هناك خيارات دائما عديدة وكل منها صحيح، في صحيح وفي أصح وفي أصح الأصح الأصح وفي نص الصح، وهل مجرى. فالآن التفتوا إلى أن بالتالي هو هذا معنى الاستشارة أكثر، أن ثبوتاً والواقع دائما في خيارات، في مسارات، في طرق، في دروب كثيرة. أيها الأعلى، وقد تكون كلها حسنة وكلها جيدة وكلها عليها علامة الصح، ففي صح وأصح وفي أثمر وأتقن وأكمل، وهي نكتة جدا لطيفة وصل إليها عقل البشر، وهي معنى الاستشارة، وهي معنى أن القانون ليس من الضروري أن يكون على وفق كلا المفاجر الخبرين يمكن يكون صحيح ضمن توليفة معينة. هذا على كل من بعد وجه آخر لقاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح أن نفس نظام القانون بحسب الثبوت في الواقع هو بنفسه متحمل لخيارات عديدة. يبقى الآن نستعرض بعض النماذج التطبيقية لقرائن الجمع مهما أمكن مشهورة، يعني في قرائن شوية متكررة مشهورة ولا هي قرائن الجمع التأويلي لا تعد ولا تحصى، كل باب بحسبه مو ضروري، لكن في بعض القرائن متكررة في الأبواب جيد وعلى استعرضها، مثل قدر متيقن، مثل قدر متيقن الاحتمالي، مثل انقلاب النسبة، مثل مثل مثل، لا بأس نستعرض لهذه القرائن التي ذكرت عند المشهور. نكتة واحدة مشتركة في هذه القرائن نذكرها كعبارة ونواصل إن شاء الله في الجلسة الأخرى لاحقا، أن هذه القرائن المشهور في كتب الأصول المبسوطة ككتاب القوانين، كتاب الفصول، كتاب الوافية الفاضل التني، كتاب المناهج للنراقي، كتب مبسوطة أصولية كثيرة الآن للأسف ما تراجع على أقل كمصادر، ميزوا بين القرائن المتعارفة المعتادة نسميها قرائن الظهور الجلي، قرائن الظهور الجلي المعتادة المتعارفة، وبين قرائن التأويل سموها تأويل يعني الظهور الخفي، وكما مر بنا إجمالا هناك إشكالية لدى المعاصرين أنهم يسحبون ضوابط قرائن الظهور الجلي على ماذا؟ على قرائن التأويل اللي هو ظهور خفي، وهذه هي الأزمة، أزمة يعني أو هي الإشكالية المعقدة التي تنشأ عندهم. إن شاء الله هاي النقطة كنقطة إجمالية نبسطها أكثر وندخل في جملة من النماذج التطبيقية، وصلى الله على محمد وعلى آله.